الجزيرة بودكاست.
تخيل لو أن هاتفك المحمول يحتاج كل يوم إلى تغيير بطارياته ببطاريات جديدة تشتريها بشكل مستمر من المتجر. قد يبدو الأمر مملاً ومتعباً بل وغير منطقي للكثيرين، لكن هذا كان سيحدث بالفعل لولا بطاريات الليثيوم. هذه البطاريات التي تتميز بقابليتها لإعادة الشحن مراراً وبقدراتها العالية على تخزين الطاقة وتوفيرها للكثير من الأجهزة الإلكترونية بدءاً بالهواتف المحمولة والسيارات العاملة بالكهرباء وصولاً إلى أجهزة تنظيم دقات القلب. فما قصة بطاريات الليثيوم؟ وكيف تطورت؟ وما تداعياتها على خارطة الطاقة العالمية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة. ويسعدني أن أرحب في هذه الحلقة بالدكتور بلال عيد، الخبير في شؤون الطاقة. دكتور بلال، أهلا وسهلا بك.
أهلا فيكم، شكرا للاستضافة الكريمة بهذا الموضوع المميز.
دكتور بلال، قبل أن نبدأ نقاشنا حول بطاريات الليثيوم ومستقبل خريطة الطاقة العالمية، دعنا نستمع في البداية إلى هذا المقطع الصوتي عن منح جائزة نوبل لثلاثة مخترعين قدموا في الحقيقة الكثير والكثير في مجال بطاريات الليثيوم، واستطاعوا من خلالها الدخول إلى ثورة تقنية في مجال تخزين الطاقة.
This year's Nobel Prize in Chemistry rewards the development of lithium-ion batteries. We have gained access to a technical revolution.
دكتور بلال، كنا نستمع الآن إلى الباحثة السويدية الدكتورة سارة لينس، وهي عضو هيئة الكيمياء في جائزة نوبل. لحظة إعلان أسماء علماء الكيمياء الثلاثة الفائزين بجوائز نوبل للكيمياء لعام 2019 بعد إنجازهم أبحاثاً مضنية على بطاريات الليثيوم، وهذا دليل على أهمية هذا الاختراع. لو حدثتنا في البداية دكتور بلال عن أهمية هذه البطاريات، ولو تقدم لنا أيضاً شرح مبسط لهذه البطاريات، ما هي؟
جميل جدا، شكرا لاختياركم لهذا الموضوع مميز. حقيقة البطاريات بشكل عام هي قائمة على فلسفة تحويل الطاقة من شكل إلى آخر. في عنا أشكال متعددة للطاقة، طاقة كهربائية، طاقة نووية، كيميائية، إشعاعية، حرارية. في البطاريات هي قائمة على مبدأ تحويل الطاقة الكهربائية لطاقة كيميائية، تخزينها حتى لحظة الحاجة إليها وضخها مرة أخرى في الشبكة أو في الجهاز المطلوب تشغيله. بطاريات الليثيوم خصوصا أيون، هي بتستخدم أيونات الليثيوم مع مكونات أخرى لعمل هاي المهمة. تمتاز بشكل عام بخفة وزنها، بكفائتها العالية في الديسشارج، عملية الشحن والتفريغ، الكثافة الطاقة اللي موجودة فيها بالمقارنة بالأنواع الأخرى. طبعا كانت سلبياتها الرئيسية هي في ارتفاع أسعارها، وهو ما انخفض بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، تقريبا 90% من قيمتها. الكوست الرئيسية أو التكلفة الرئيسية لوحدة الطاقة انخفضت تقريبا 90% في السنوات العشر الأخيرة.
طيب ماذا عن فكرة نقل وتخزين الطاقة في هذه البطاريات وإعادة الشحن؟ يعني هناك ميزات كثيرة، منها أيضا خفة الوزن وغير ذلك.
صحيح، هي أهم حسب التطبيق اللي هتشتغل عليه البطاريات يأتي أهمية خفة الوزن والإنيرجي دينسيتي، كثافة الطاقة اللي موجودة في وحدة حجم معينة. في بطاريات الليثيوم أيون هي تمتاز بهذا الأمر، ولذلك هي موجودة بكثرة في التليفونات، في اللابتوبات، في كثير من التطبيقات. الآن في تطبيقات أخرى زي السيارات الكهربائية هي تحتاج الوزن الأخف بشكل أقل من التليفونات، لكنها برضو تحتاج الوزن خفيف نسبيا عشان حتى ما تضطر إنها تستهلك طاقة لنقل وزن أعلى، فبالتالي تخفيف الوزن برضو مفيد لها. فبيختلف من تطبيق لآخر احتياج خفة الوزن في البطاريات، لكن بشكل عام هي هذه ميزتها الرئيسية، وهذه النقطة الرئيسية اللي بتخلي التوجه التكنولوجي والباحثين يطوروها بشكل مستمر.
يعني هذه ميزات مهمة جدا بصراحة، تستحق جائزة نوبل. سعرها مغري ورخيص، خفيفة الوزن، سريعة الشحن، طويلة الأمد. هناك ميزات أخرى؟
الآن التكنولوجيا تتطور بالتدريج، كان فيها مثلا بعض السلبيات التقنية زي بعض المواد المشتعلة الموجودة فيها، الآن بدت يتجاوز هذا الموضوع. العمر الأطول، اللايف سبان، تكرار عمليات الشحن والتفريغ الأكثر. لو قارناها مثلا مع بطاريات الليد أسيد اللي هي موجودة في السيارات التقليدية، هي لازالت أغلى لكن كفائتها خفت وزنها جعلت منها ميزات متعددة لانتشارها الأكبر. والآن المستقبل حقيقة في البحث في التطوير وفي الاستخدامات هو في هذا الاتجاه.
طيب على ذكر الاستخدامات دكتور بلال عيد، طبعا نعرف أن استخدامها في البطاريات في الهواتف النقالة وكلنا نستخدمها، لكن أين يمكن استخدامها أيضا في أي مجالات أخرى في أي أجهزة أخرى؟
جميل، لا شك أنه لها استخدامات متعددة لأنه خفة وزنها بتجعل منها من السهل أن توضع في أي جهاز، وخصوصا أجهزة مثلا الإنترنت أوف ثينكس. هذه أجهزة الآن كل شيء في المنزل أصبح مرتبط بشبكة الإنترنت ويعطي معلومات، ويمكن الشخص المستهلك يأخذ قرارات بناء على هذه المعلومات في استهلاكه، في أوقات الاستهلاك، في إشعال وإغلاق التكييف مثلا أو ما شابه. هذا قطاع كامل اسمه الإنترنت أوف ثينكس أو إنترنت الأشياء. في قطاعات أخرى كثيرة مهمة زي السيارات الكهربائية، وهي سوق ضخم ويتوسع لأنه استخدام الطاقة الكهربائية في قطاع النقل هو كان قليل جدا، وهو من الأسواق اللي الآن تنمو بشكل سريع. والجانب الأهم أو الأكبر على مستوى ممكن يكون الدول والمؤسسات والشركات الضخمة هو موضوع الطاقة المتجددة. هنا قد لا تكون ميزة خفة الوزن مهمة، لكن ميزة الكفاءة والشحن السريع والتفريغ السريع هي الأهم. ليش؟ لأنه عندنا أنظمة طاقة شمسية، طاقة الرياح خصوصا تزداد بشكل رهيب عالميا لتحفيزات الدول لأسباب متعددة ممكن أعرج عليها في سؤال آخر، لكن حجم ازدياد الطاقة المتجددة عالميا خصوصا الشمسية والرياح ومشكلة التخزين فيها، لأنه إحنا ما بنتحكم في وقت الإنتاج، معتمد على ظروف بيئية، بيضطرنا إلى أن يكون عندنا أنظمة تخزين، ومن أفضلها أو من أكثرها انتشارا ولها مستقبل واعد هي موضوع البطاريات الليثيوميه.
طيب يعني لو أخذنا مثال هذه البطاريات في حياتنا العادية اليومية إحنا كمستمعين، يعني البطاريات هذه موجودة معنا في البيت، في الإضاءة، في الهاتف، في السيارة، في الأجهزة الإلكترونية، لكن عدا ذلك في على مستوى الدولة، الحكومة، الإدارة العامة، كيف تستخدم وأين؟
جميل جدا. الآن في قطاع الحقيقة مستقبلي واستراتيجي لعدة دول، وهو الطاقة والطاقة المتجددة، الانرجي سيكوريتي، أمن الطاقة لأي دولة. قطاع الطاقة المتجددة لهذه الدول هو يحتاج تخزين الطاقة الناتجة من أنظمة الطاقة، من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو غيرها. أحيانا بيكون عندهم إنتاجية زائدة من الطاقة فبيحتاجوا يخزنوها ويحتفظوا فيها لاستهلاكها في أوقات أخرى يعني تحتاجها الأماكن والمدن لاستهلاك الطاقة. أساسا هي للتغلب على مشكلة عدم قدرتنا في تحكم في إنتاج الطاقة المتجددة في الوقت الذي نحتاج نستهلك فيه هذه الطاقة.
دكتور بلال، نتذكر أنه في سنة من السنوات كانت هواتف سامسونج مثلا يعني تصلنا رسائل على الواتساب، مثلا صور ناس انفجر بين أيديهم واحترق جهاز الهاتف، وهي في الحقيقة صور مرعبة ومخيفة. لهذا نسأل إن كان استخدام هذا النوع من البطاريات آمن 100%.
جميل. الحقيقة أنه ليثيوم أيون، نفس بطارية الليثيوم أيون، فيها أنواع متعددة والتطوير عليها لا يزال مستمر. والحادثة اللي حصلت مع سامسونج وتم سحب قد يكون ملايين الأجهزة في وقتها في 2017 كانت بسبب أنه في أحد التطوير على البطاريات حصلت فيه مشاكل وجعل من بعض الأجهزة تشتعل، وسحبت هذيك من السوق وتم تطوير عليها بحيث تكون أكثر أمانا بتغيير بعض المواد المصنوعة منها هذه البطاريات. التطوير عليها مستمر بما يزيد كفائتها ويرخص سعرها، لأنه في الأخير المواد الخام اللي بدها تصنع منها البطاريات هي برضو مواد موجودة في الطبيعة، ونضوبها ممكن يسبب مشكلة أو يستنزف فرصة استخدام هذه المواد لشيء آخر.
طيب برأيك دكتور بلال، كيف ساهمت هذه البطاريات التي يعني استحق مخترعوها جائزة نوبل بالفعل وهم 3 مخترعين، كيف ساهمت في إعادة تعريف وهندسة خرائط الطاقة عالميا؟
سؤال جميل جدا. في الحقيقة هذه ستلعب دور كبير جدا في السنوات القادمة. ليش؟ لأنه الآن الدول تطمح لأمن الطاقة، إنها تكون هي قادرة على إنها تسيطر على مصادر الطاقة تبعتها اللي تحتاجها. والآن زي كما نعرف جميعا أنه مصادر مثلا الوقود هي موجودة في بعض المناطق في الخليج العربي، مصادر الغاز في روسيا، في إيران، في أمريكا أيضا وقود، وفي كندا أيضا الكثير من النفط. الآن هذه المصادر أنت لما كدولة مستوردة تستقل باحتياجاتك من الطاقة وتكون قادر على أنك تخزنها محليا، أنت بتستقل عن احتياجك للدول الأخرى وبتعزز أمن الطاقة تبعك. بالإضافة لهذا الآن اللامركزية اللي بتعززها الطاقة المتجددة مع البطاريات القادرة على تخزين ما تنتجه هذه الطاقة المتجددة حتكون هي المستقبل. الآن اللامركزية في التكنولوجيات هي حقيقة للترند، هي التوجه العالمي. لامركزية في موضوع حتى لدرجة العملات والبلوكتشين وكشبكة تعاقدات لامركزية وإصدار عملات لامركزية، حتى لدرجة أنه شركة زي شركة أوبر أصبح أنت لا تحتاج جهة مركزية هي ترخص التكاسي. فالآن اللامركزية كترند هو ترند أو توجه عالمي. الآن اللامركزية على مستوى الدول إنها لا تعتمد على بعضها في موضوع الطاقة المتجددة وتخزينها، أو إنها لا تعتمد على بعضها ولا تعتمد حتى داخل الدولة، فبيصير في مفهوم الآن الباحثين بيشتغلوا عليه هو المايكرو جريدز، في عندنا مدن مستقلة عن المدن الأخرى تنتج ما تحتاج وتستهلك ما تحتاج وبتخزن ما تحتاج من الطاقة. هذا ستغير شكل العالم المركزي في كثير من قطاعاته، حتخليه عالم أقل مركزية، قادر كل جزء منه كل بلد منه حتى كل مدينة منه أنها تستقل وتكون قادرة أن تقوم بحد ذاتها بذاتها.
وهل هناك بدائل دكتور، بدائل أخرى لتخزين الطاقة وتوفيرها على غرار بطارية الليثيوم؟
بالتأكيد موضوع التخزين حقيقة فيه تحديات بحثية كثيرة في مجالات متعددة، بيعتمد ما سرعة التخزين وسرعة التفريغ المطلوبة. فمثلا الأنظمة أو التكنولوجيات المنتشرة هو موضوع تخزينها عبر في سدود المياه، المياه تدخل في توربينات وتحركها وتنتج طاقة، فعند الحاجة للتخزين نأخذ المياه من أدنى السد ونضخها في الأعلى مرة أخرى حتى نستهلكها مرة ثانية وقت الحاجة. هذا مثال. في أمثلة أخرى شغال عليها الفريق بيل جيتس، مدعوم من بيل جيتس ومايكروسوفت، هو موضوع الجاذبية الأرضية. بيتم رفع أوزان لارتفاعات شاهقة تنزيلها وقت الحاجة، فترتفع وقت وجود طاقة لرفعها ثم تنزيلها إلى المستوى الأدنى عشان تفرغ الطاقة اللي فيها. في تكنولوجية الكاباستور، وهي هاي تمتاز في الشحن السريع والتفريغ السريع. فحسب ما نوع التخزين المطلوب، هل هو موسمي، هل هو يومي، هل هو شهري، يعني يتم استخدام التكنولوجيا الأفضل. تكنولوجيا البطاريات الليثيوم هي أحدهم، هي لها مستقبل واعد جدا، في تسابق كبير حقيقة بين أكبر المصنعين في أمريكا مثل تسلا والصين مثل بي واي دي، لكن هي ليست اللاعب الوحيد في تكنولوجيا تخزين الطاقة المتجددة.
من اللاعبون الآخرون؟
التكنولوجيات الأخرى اللي موضوع ضخ المياه إلى الأعلى، أو الكاباستورز الشواحن، الكاباستورز اللي تمتاز بسرعة الشحن والتفريغ، أو حتى اشتغلنا مع فريق بحثي أوروبي من عدة دول موضوع كبس الهواء المضغوط في خزانات، يتم ضغطه للحظة احتياجه يتم تفريغه والاستفادة من الطاقة. لكن كفاءة هذه العملية مثلا ممكن يكون لها ميزات إنها رخيصة الثمن في تطويرها وتصنيعها وغير مستنزفة لتكنولوجيات أو مواد خام زي الليثيوم، لكن سلبيتها إنه كفاءة العملية من دخولها إلى تفريغها هي 55% بالمقابل الليثيوم أيضا ممكن تطلع فوق 95%.
طب الليثيوم ليس له سلبيات؟
سلبياته هي موضوع المواد الخام المستخدمة، وهي موجودة بشكل أساسي في أمريكا الجنوبية، يحتاج استخراجها. أولا هذه مواد طبيعية موجودة في الطبيعة فيتم استنزافها، ثانيا لاستخراج الليثيوم يحتاج استنزاف كمية كبيرة من المياه، ثالثا أحيانا يتم تشغيل العمالة لاستخراجها بشكل لا يراعي المعايير العالمية ومعايير حقوق الإنسان، وهذه ممكن تعتبر من السلبيات اللي يجب أن يتم العمل عليها وتفاديها.
طب دكتور بلال، العالم كله يتجه اليوم إلى الطاقة المتجددة، كيف برأيك يمكن لهذه البطاريات، بطاريات الليثيوم، أن ترفع من كفاءة سوق الطاقة النظيفة؟
بالتأكيد سيكون لها تأثير إيجابي جدا على سوق الطاقة المتجددة، خصوصا أنه الآن على المستوى اليومي مثلا في أنظمة الطاقة الشمسية على المستوى اليومي في وقت الظهيرة بيكون في عندنا ضخ كبير للطاقة الناتجة من المنظومات الطاقة الشمسية واستهلاكها يكون محدود، فبالتالي بيتم تخزينها. طبعا هذا بينعكس على الدول أو على الأفراد أو على المنازل. الأشخاص اللي عندهم منازل للأسف في بعض دولنا لا يتم الحصول على طاقة مستمرة وثابتة بسبب انقطاعات الشبكة، فبالتالي إذا أنا عندي منظومة طاقة شمسية في منزلي مع بطاريات كفوءة ورخيصة ولا تستهلك مساحة واسعة من المكان، فبالتالي هي حتكون حل ممتاز لكل صاحب منزل أو كل صاحب منشأة بعيدة عن الشبكة أصلاً، وهذا كثير في كثير من الدول العربية. الآن كأمثلة على موضوع استخدامات الطاقة في واقع مثلاً في غزة، الآن نعطي مثالين متشابهين. عندنا في الأردن في منظومة النت ميترينج، وهي أنك أنت ما تنتجه من طاقة شمسية ممكن تضخه للشبكة. في وجود شبكة جيدة ومستقرة هذا بشكل حل عدم حاجتنا للطاريات للطاقة الشمسية، لكن مع الوقت بيصير في ضغط عالي على الشبكة والشبكة ما بتتحمل نسبة أعلى من الطاقة الشمسية، فبصير المشرع على سبيل المثال في الأردن يضطر لوقف التوسع في استخدامات للمنازل والمنشآت الطاقة الشمسية. الحل أنه لو أنا عندي بطاريات سواء عندي في المنزل أو في على مستوى الشبكة يتم ضخ هذا الفائض للشبكة وتغذيتها. هذا مثال في ظل وجود شبكة جيدة قادرة أنها تتحمل. طبعا في شبكات مثلا في ألمانيا هي في صيف عام من 5 سنين تقريبا في 2012 كان في 40% من شبكة الألمانية مغطى من الطاقة الشمسية، 40% من الشبكة في أحد أيام الصيف. الآن هذا غير ممكن في كثير من شبكاتنا في العالم العربي. على سبيل المثال في غزة الشبكة تعتبر شبكة ضعيفة غير قادرة أنها تتحمل منظومات بهذا الشكل، فبيصير الأشخاص هم بنفسهم بدهم ينظموا الطاقة تبعتهم عبر تركيب منظومات طاقة شمسية في منازلهم وفي نفس الوقت تركيب التخزين اللي بيحتاجوه، فهذه بتشكل انتشار حقيقة واسع. الآن تسلا من ضمن الأنظمة، يعني الستايل في أمريكا مثلا هو ستايل، خليني أقول إنه الشخص يحب الاستقلال بنفسه، يكون عنده مكانه المستقل عن أي شيء آخر، كهربته الخاصة فيه وبإضافة إلى بطارياته وسيارته اللي بيشحنها حتى بدون من الحاجة إلى محطات البنزين. فالآن تسلا تشتغل على نموذج منزل فيه طاقة شمسية، فيه بسموه الباور وول، وحدة تخزين عبر بطاريات الليثيوم أيون. والآن تسلا افتتحت من عدة سنوات جيجا فاكتوري في أريزونا على ما أذكر، أكبر مصانع بطاريات الليثيوم. الآن النموذج اللي بيشتغل عليه تسلا أنه أنت في بيتك المستقل، ألواحك الشمسية، ليثيوم أيون وسيارتك الكهربائية، فأنت stand alone system، سيستم نظام معزول عن الشبكة في عدة جوانب قادر أنك تعيش بشكل مستقل وطبعا تخدم البيئة بنفس الوقت.
رغم ذلك يعني سيارة تسلا ما زالت يعني غير منتشرة بشكل كبير، انتشارها محدود.
صحيح، التحدي في موضوع السيارات الكهربائية الآن موضوع الرينوبل إنيرجي، استخدام الطاقة المتجددة في الكهرباء بشكل عام عالميا هو حوالي 25%، في قطاع النقل وهو لا يتجاوز تقريبا 5%، لأن السيارات الكهربائية كقطاع هو قطاع ناشئ جديد ينمو بسرعة رهيبة وهو المتوقع له نموا كبيرا. إيش اللي بتواجهه؟ مشكلة موضوع الشحن، في مشكلتين، في مشكلة سرعة الشحن وفي مشكلة توفر محطات الشحن. فالآن لما الشخص فينا بيعبي سيارته بالبنزين بيحتاج 5 دقائق بتكون تعبت وبيمشي، في السيارات الآن أفضل السرعات الموجودة هي نص ساعة تقريبا حتى تعبي البطارية حسب سعتها طبعا وتكنولوجيا. الآن في تكنولوجيا تتطور في موضوع الفاست تشارجينج، الشحن السريع، هذا قطاع مهم. أيضا البنية التحتية في الدول لازال ليست منتشرة كثير. الآن أوروبا حسب ما بعرف مغطية تقريبا كلها في محطات شحن سيارات، أمريكا نفس الشيء والأمر يزداد. تركيا عندها خطة استراتيجية ل2023 يكون عندها سيارتها الكهربائية وأيضا تغطي البلد بمحطات شحن سيارات الكهربائية. هلأ الموضوع هنا مرتبط بطبيعة البلد، في البلدان اللي يكثر فيها الشقق بيصير صعب أن يشحن الشخص سيارته بنفسه في بيته، في البلدان اللي الستايل تبعها أكثر فيلل أو بيوت مستقلة بيكون من السهل الشخص أنه هو يشحن سيارته بنفسه. فالبلدان اللي المكتظة سكانها يعيشون في شقق يحتاجوا خدمات مركزية لتوفير الشحن للسيارات الكهربائية،
وشحنها يستمر ربما دقائق.
دقائق لحد الآن أسرع التكنولوجيات هي 25 دقيقة، ممكن 20 دقيقة تشحن حسب حجم البطاريات. الآن عادة في الشحن المنزلي الناس لا تواجه مشكلة لأنه بيشحنها أول ما يصل المنزل وتاني يوم الصباح بتكون شحنت ويبدأ يستخدمها
مثل التليفون
مثل الهاتف. بالإضافة أنه السيارات الآن يعني موضوع شحن البطاريات هو ممكن يساهم أنه يحقق عائد لأصحاب السيارة. كيف؟ الآن أنا عندي قدرة على تخزين، يعني الآن أنا سيارتي قادرة على أنها تخزن الكهرباء بهذه الكمية لعدد ساعات معين. الشبكة أحياناً تحتاج طاقة إضافية، فأنا بتعاقد معين مع شبكة، وهذا الأمر موجود في عدة دول غربية، أنه في أوقات معينة أنا بوافق أنه تستخدم بطاريتي الموصولة على الشبكة لدعم الشبكة. لو كان في عندنا آلاف السيارات الموافقة على هذا الأمر، فأنا بلحظة معينة بقدر أضخ كهرباء للشبكة، وبهذه اللحظة أنا سيارتي ما بستخدمها مثلاً بالليل أو فترة وجودي في العالم العمل، وفي لحظة معينة أنا بحتاج أشحن بطاريتي، أنا بكون حاطط معايير معينة إنه الساعة 5 قبل الساعة 5 من مغادرتي المكتب أنا بدي سيارتي تكون مشحونة فل. خلال فترة وجودي في العمل أو خلال فترة الليل أنا مستعد أن تستخدم بطارية سيارتي على الشبكة لبيع أو شراء الكهرباء بما يحقق مصلحة مادية إلي كصاحب سيارة كهربائية. فهذه فتحت مجال الكهرباء بما فيها من سهولة من حسابها وتنقلها وتخزينها، فتحت المجال لكثير من نماذج العمل business models إنها تكون مفيدة لأصحاب وملاك هذه السيارات.
أنا شخصياً أتطلع إلى هذا اليوم الذي أشحن فيه سيارتي كهربائياً في البيت وآتي في الموعد دون تأخير إلى البودكاست.
جميل.
شكراً لك دكتور بلال عيد على هذه الإضاءة الجميلة حول موضوع البطاريات، بطاريات الليثيوم. شكراً جزيلاً لك.
شكراً جزيلاً لكم.
كان هذا بعد أمس.